قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه من فرقه وجبينه وحاجبيه وعينيه وأنفه وفمه وثناياه وما جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومحياه. قد تقدم قول أبي الطفيل كان أبيض مليح الوجه، وقول أنس كان أزهر اللون، وقول البراء، وقد قيل له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وقول جابر بن سمرة: وقد قيل له مثل ذلك، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وفي رواية: لرأيت الشمس طالعة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنه، قالت: كان كالقمر ليلة البدر، لم أر قبله ولا بعده مثله. وقال أبو هريرة: كأن الشمس تجري في وجهه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، ساق السند إلى محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزهر اللون شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعا. وقبل أن أشرع في الكلام على هذا الفصل أجيب على سؤال أحرجني فيه سائل. قال في السؤال: أسألك بالله أن تصف لنا صفة العمرة وكيفية الاغتسال والإحرام والطواف والسعي، وذلك قبل أن تبدأ في درسك للأهمية. الجواب: سبق أن قلت غير ما مرة أن العمرة بمعنى الزيارة، زيارة بيت الله. من أراد أن يزور بيت الله تبارك وتعالى يقول: أنا أريد أن أعتمر. من أراد أن يزور هذا المسجد والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. إذن العمرة بمعنى قصد بيت الله لزيارته. ومن أراد أن يزور بيت الله تعالى سن له أن يتهيأ بإزالة هذه الملابس وتقليم الأظافر، أظافر اليدين والرجلين، والأخذ من الشارب، ولا يأخذن من رأسه شيء ولا من لحيته شيء، وأن يزيل شعر الإبط وشعر العانة. الرجال والنساء في ذلك سواء. المرأة أيضا تقلم الأظفار، أظفار اليدين الرجلين، تزيل شعر الإبط، تزيل شعر العانة، لا تحلق رأسها لا لحج ولا لعمرة. ليس على المرأة حلق، وإنما على المرأة التقصير كما سيأتينا إن شاء الله. يدخل موضعا حصينا مستتر ليغتسل، هذا الغسل يسمى غسل الإحرام. ليس هذا الغسل واجبا، ولكنه لا ينبغي تركه، لأنك مقبل على طاعة أقبل عليها سيد الخلق، وتهيأ قبل أن يقبل على هذه الطاعة بأن اغتسل في بيته قبل أن يذهب إلى ذي الحليفة. فأنت تغتسل في بيتك، نزلك الفندق، تلتمس موضع حصين لا يراك أحد، لا تبدون العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فخذه عورة، إليته عورة، قبله عورة، دبره عورة، المرأة كلها عورة. لا يجوز أن تذهب إلى مسبح تغتسل عليها ما يستر السوأتين فقط وعليها حمالة تذهب إلى مسبح الفندق يراها الرجال ويراها النساء ويراها المحارم ويراها غير المحارم. كبيرة معصية مخالفة لله مدنية زائفة حضارة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. إنها دياثة من الرجل من الأب من الولد من القريب الديوث الذي لا يغار على أهله. فمن سمح لابنته أو زوجه أو أمه أو من جعل الله ولايتها بيده سمح لها أن تظهر بهذا المظهر فليعلم أنه ديوث الديوث الذي لا يغار على أهله. العلماء مختلفون، أيجوز للمرأة أن تبدي عورتها للمرأة؟ المرأة الأجنبية أترى بطن المرأة قبل المرأة دبر المرأة فخذ المرأة امرأة وامرأة، أيجوز للمرأة أن ترى ذلك أم لا؟ خلاف عند العلماء. فكيف بالرجل يرى فخذها إليتها ثديها راسها وجهها؟ وجه المرأة عورة، ولا جمال أكثر من وجه المرأة، وأجمل شيء في المرأة هذا الوجه. لذا ما دمنا أقبلنا على طاعة الله فلنتأدب بآداب الإسلام. موضع حصين لا يراك رجل ولا تراك امرأة، ولا يراها رجل ولا يراها امرأة، تغتسل كغسل الجنابة، هذا الغسل بالماء والصابون الممسك المطيب لا مانع. بعد الاغتسال المرأة تلبس ملابسها، القميص الدرع الفستان الخمار الإزار السراويلات، الرجل يتجرد من كل شيء إلا الإزار والرداء، يتشبه بالموتى، وجاز له أن يلبس الخاتم إذا لم يكن من ذهب. الخاتم من ذهب حرام على الرجل، لكن يلبس خاتما من فضة. المرأة تلبس خاتم الذهب حليها إذا لم تخش على زوجها، تضع الحناء على يدها، تستر نفسها من رأسها إلى أخمص قدمها. الرجل لا يلبس خفا يغطي الكعب، ولكن يلبس النعل سواء كان النعل مخيط أو نايل أو بمسامير، المهم في النعل ألا يستر الكعبين فقط. أما الإزار، أما الإزار يكون شرشفة واسعة، والرداء شرشفة واسعة. لو قصر هذا الإزار أراد أن يطيله أراد أن يزيده جاز. لو تكون هذا الإزار من 20 قطعة مخيطة جاز، المهم أن يكون هكذا، ولا يجوز أن يخاط من هذه الناحية لئلا يكون كالقميص، سواء بخيط أو دبوس، هنا دبوس وهنا دبوس وثالث ورابع. ما الفرق بين الدبوس وبين الخيط؟ النبي ما نهى عن الخيط، وإنما نهى عن المخيط الذي يشابه العضو، يحيط بالعضو على هيئة القميص العباء البرنس الفانيلا الكوت الصديرية، هذا هو الممنوع. وما نرى عليه بعض المعتمرين الذين يأتون بهذا الرداء ويلبسون الرداء وبعد ذلك يأتي بدبوس ويضعه هنا وهنا وهنا، ويعتقد أن الدبوس ليس بممنوع وإنما الممنوع الخيط، هذا فهم خاطئ. الخيط ليس ممنوع، وإنما الممنوع الخيط الذي يحيط بالعضو. الإزار مصنوع من أي شيء؟ هذا الإزار مصنوع من أي شيء؟ من مليون خيط. ولو كان الخيط ممنوعا لمنع أن نلبس هذا الإزار، لكن الذي نهى عنه النبي وقد صعد على المنبر وسأله رجل: يا رسول الله، ما الذي يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس، لباس أهل المغرب قميص تتبعه قلنسوة، ولا الخفاف، ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، لا يطيب، لا يجعل عليه طيب، زعفران أو ورس أو أي طيب. فالذي عليه بعض الناس اليوم هذا الإزار يلفه عليه، فإذا لف الإزار عليه أتى بدبوس هنا وهنا وهنا، هذا قميص. قد يلبس الإنسان قميص من دون خيط، فهذا الفهم أيها الإخوة خاطئ. ومن فعل ذلك عليه الفدية، عليه الجزاء، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، لأنه لبس مخيطا محيطا بالعضو. نعم، يقول لماذا لا؟ لأنه حاط بالعضو. الدبوس جعل الإزار الردام كالكوت، أنا لبست هذا الآن أدرته علي هكذا، ولما كان قصير آتي بدبوس شنكار أصبح كالقميص. والنبي ما قال لا يلبس المخيط، النبي قال لا يلبس القميص. فقد يجعل الإنسان ثوبا بدبوس شنكار، هذا الآن ليس خيط، ولكن لو عملت الإزارة الرداء على هذا الحال بهذا هذا الوضع، هذا مو خيط. إذا فصل ثوب على هذا يصير ولا لا؟ يصير. ولذا علينا أن نصحح المفهوم. يا جماعة اسمحوا لي أن أقول، نحن حريصون على دنيانا وعلى ما يتعلق بأمر دنيانا، ولا نهتم بأمر أخرانا، ولا نتفقه في ديننا. ولذا أقول وأكرر وأكرر وأوجه السؤال إليك والجواب عندك، بالله عليك، بالله عليك، لما عزمت على المجيء إلى العمرة أذهبت إلى عالم؟ أذهبت إلى فقيه؟ سألته عن العمرة ما هي؟ أركانها ما هي؟ الإزار كيف يكون؟ الرداء كيف يكون؟ الطواف كيف يكون؟ السعي كيف يكون؟ الغالب لم يفعل. أنا لا أقول لا يوجد، بل أقول الغالب لا يفعل. ولكن سألت عن مقر السفارة، عن التأشيرة، عن ثمن الباخرة، الطائرة، السيارة، أين تنزل، في أي قصر بالمدينة، وأرخصها ما هو، وأقربها ما هو، الطعام، الشراب، العملة. سألت 20 سؤال وسؤال، ولكن ما سألت عن معنى العمرة وأركان العمرة وماذا ينبغي أن نفعل. واعلموا أن العمل لا يقبله الله تعالى من العبد إلا إذا توافر فيه شرطان: الأول الإخلاص، الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله. فقول الأخ الكريم لما؟ الجواب: إذن من الممكن أن لا آتي بدبوس ولكن آتي بمثل هذا، هذا ليس بخيط، وأجعله هنا كالفوطة وأديره علي، أجوز؟ لا، لا يجوز، لأنه أحاط بالعضو. وإنما عليك أن تأخذ رداء واسع تلفه عليك مرتين ثلاثة، جاز لك أن تضع حبل تلفه مرة وأخرى وثانية وثالثة. الرداء العلوي، الرداء العلوي لو كان قصير ووضعته هكذا بطني عورة؟ لا. صدري عورة؟ لا. لو ظهر صدري وبطني ما الذي يؤثر؟ لا شيء. فإذا لا داعي إلى هذه الكبسولات ولا إلى هذه الدبابيس، فإنها تحاكي الخيط وتحل محله. فالرجل يلبس إزار ورداء أبيضين أسودين أحمرين ملونين، جاز، لكن الأبيض أفضل. انتهيت من التهيؤ من داخل المدينة قبل أن أذهب إلى المطار وقبل أن أذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، ولا أنوي عمرة ولا أنوي حج ولا أنوي إلا غسل الإحرام فقط. وكذلك المرأة، فإذا وصلنا إلى الميقات، وميقات أهل المدينة آبار علي، صلينا ما قدر الله لنا إذا كان الوقت وقت صلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فمن ذهب عقب العصر أو الصبح لا يصلي، من ذهب في غير أوقات النهي صلى ما قدر الله له عقب الصلاة. أقول وتقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة، تجهر بذلك وترفع صوتك لبيك اللهم لبيك بالعمرة، ثم بعد ذلك تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو أنني أخرت الاغتسال إلى آبار علي والتهيؤ في آبار علي جاز، لا سيما وأنهم قد هيئوا لنا مراوش حمامات، الماء متواثر، الموضع حصين للرجال وللنساء، أكثر من 2000 مرحاض وحمام، جزاهم الله خيرا. إن أردت أن تذهب هناك فعلت، أردت من هنا فعلت. إذا النية الإعلان بما أريد أن أعمل وأجهر بذلك في ذي الحليفة آبار علي، لبيك اللهم لبيك بالعمرة، ولا يجهر بأي نية إلا بنية الحج أو العمرة. وأما ما عدا ذلك في القلب، أنا أريد أن أصلي صلاة المغرب، أنوي أنني أصلي صلاة المغرب في قلبي، ولا أجهر بالنية، نويت أن أصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات خلف هذا الإمام السعودي الذي يصلي في هذا المسجد مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه مقتديا الله أكبر بدعة. النية محلها القلب والجهر بها بدعة إلا في نية الإحرام بالحج أو العمرة، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى آبار علي صلى صلاة العصر، وبعد أن فرغ من صلاة صلى صلاة الظهر، وبعد أن فرغ من صلاة الظهر نوى وقال لبيك اللهم لبيك بالحج. الصحابة منهم من نوى الحج، منهم من نوى العمرة، منهم من جمع بين نيتي الحج والعمرة، إذن تجهر بذلك. فإذا جهرت بالنية تعقب ذلك بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال والنساء، إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، تسمع نفسها وجارتها. المرأة لا تلبي معنا، صوتها نغمة جميلة محببة للرجال مغرية، تدعونا إلى الالتفات إلى صاحب هذا الصوت لننظر إليه من هو، ونحن متلبسون بطاعة الله ومقبلون إلى الله وراجون مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذا أيضا ينبغي أن نعمل كما يعمل أهل المدينة، يقدمون النساء أو يؤخرون النساء، النساء في الخلف والرجال أمام. لا ضرورة إلى أن أجلس بجوار امرأتي ولا بنتي ولا أمي، نعزل النساء عن الرجال ويجعلون ثوب حائل يمنع بين الرجال والنساء حتى تأخذ النساء راحتهن وحتى نأخذ راحتنا. جلوس المرأة الأجنبية بجوار الرجل الأجنبي كبيرة، معصية، ظلم، بعد عن الله تبارك وتعالى. أنا أجلس وعن يمين امرأة ويسار امرأة ليست بمحرم، وقلت إنني أقبلت أنا تائب إلى الله، ما نوع هذه التوبة؟ ما هذا العمل؟ إنه عمل سيء. المرأة ليست نجسا وليست بدابة حيوان، ولكنها جنس مكرم لا تختلط إلا بزوج أو أب أو ولد أو محرم، وأما غير المحرم لا يلزق بها ولا يتمتع بها ولا ينظر إليها نظر شهوة. النظرة الأولى جائزة والنظرة الثانية حرام. نقول نحن في مدنية وتقدم، والله تقدم إلى الوراء، ليس بتقدم وإنما هو تأخر وبعد عن الخالق الذي أنزل الكتب وبعث الرسل وأمرنا بأن نقتفي بهذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذا النساء وحدهن، الرجال وحدهم، الرجال يلبون ويرفعون الأصوات، أما المرأة فإنها تلبي بحيث تسمع نفسها وتسمع جارتها فقط لا غير. نوينا لبينا، نستمر في التلبية. لكن ما معنى التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى ذلك؟ معنى لبيك اللهم لبيك يعني يا رب أجبت نداءك إجابة بعد إجابة، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى ببناء البيت وبنى إبراهيم البيت، أمر الله تعالى إبراهيم الخليل أن ينادي في الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال إبراهيم يا رب ومن يسمعني؟ فقال الله تعالى لإبراهيم يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلي البلاغ، فعلى إبراهيم على المقام، وقيل على باب الكعبة، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى فمن سمع نداء إبراهيم قال لبيك، فإذا لبى مرة أتى مرة، لبى اثنين أكثر أتى على قدر تلبيته في ذلك اليوم في الأزل. ولذا عندما تصل إلى المقام إلى الميقات أول ما تعلن لبيك يعني يا رب أجبت نداء خليل إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، في ملكك، في عبادتك، أنت المعبود وحدك، لا يعبد سواك، أنا لا أقول كما تقول الجاهلية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. الأصنام تشارك الله، الخلق يشاركون الله، أنا لا، أنا أقول لا شريك لك، لا معبود إلا أنت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا قلت لبيك لا شريك لك احذر، احذر ايها المحرم ان تخالف قولك، لانك قلت لبيك لا شريك لك لبيك، انا لا اصرف العبادة لغيرك، العبادة لك انت المعبود وحدك. فلا تدع غير الله ولا تنادي سوى الله، لا تنادي سوى الله. اضطربت السيارة، الطائرة، أنا أنادي غير الله يأتي حتى ينقذني. يا شيخ أحمد، يا جيلاني، يا كيلاني، يا بهوتي، يا مرغني، يا جلجلوتي، تعال أنقذني. يأتي ينقذك؟ أو الذي ينقذ ربك الذي قال ادعوني أستجب لكم، والذي قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت ف فإنك من أي شيء الظالمين الخاسرين. ولذا أقول لا شريك لك في عبادتك، أنت المعبود وحدك، وتكون هذه التلبية على حسب تجدد الأحوال. عندما تركب، عندما تنزل، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تدخل قرية، عندما تخرج، عندما ترتفع السيارة، عندما تهبط، على هذا الحال. نعم، نحن اغتسلنا وانتهينا من الغسل واتينا الى بار علي ونوينا، انما النية الان في طريقنا الى مكة. وجاز ان نلبي بتلبية لبيك اله الحق، لبيك اله الحق. فان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي ويقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. لا بأس تقرأ القرآن، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في طريقك تنام، تنام ترتاح، وأنت في سيارتك طائرتك. إياك أن تفتح الجهاز للغناء، الغناء يجرح العمل لأنه معصية، وأنت في طاعة، أنت لهجتك أنشودتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صليت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نرفع بها أصواتنا. فإن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، يا محمد كن عجاجا عجاجا ثجاجا. عجاج يعني ارفع صوتك بالتلبية، العج رفع الصوت بالتلبية، لأن الملبي لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا لبى بتلبيته وشهد له يوم القيامة. لهذا نحن نرفع أصواتنا بالتلبية. الثج معنى الثج إهراق الدماء لله، إهراق الدماء لله، يعني كثرة الذبح في منى في مكة. ونحن اليوم لا نعرف إراقة الدماء إلا في الحج، ونظن أن إهداء القرابين الإبل البقر الغنم لبيت الله لا تكون إلا في زمن الحج. لا، جاز لك أن تشحن سيارة اليوم من المدينة وتبعث بها إلى البيت، فإذا وصلت إلى مكة ذبحت وأعطيت لفقراء الحرم. هذه سنة متروكة، هذا عمل لا نعرفه اليوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يودي إلى البيت هدايا ويبعث برجل يسوقها إلى الحرم، والعرب كانوا يفعلون ذلك. كنا نرى الحجاج الذين يأتون من الشرق أو يأتون من الشام أو يأتون من ضواحي المدينة، يأتي على بعير وقد وضع خروف عن يمينه وآخر عن شماله يذهب به إلى البيت. وكانوا يقلدون ويشعرون. ما معنى يقلدون ويشعرون؟ يقلدون الهدي ويشعرون الهدي. الشاة الخروف يأتون بحبال يضعونها على عنقها، دليل على أن هذا هدي. إذا ضل في الطريق على من رأى هذا الهدي أن يبعث به إلى مكة. أو يأخذون القرب البالية القديمة يضعونها على عنق الشاة، علامة على أن هدي لبيت الله. الإبل البقر يشعرونها، يأتون إلى السنام ويجرحون السنام حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم على الظهر كل من رأى هذا البعير علم أنه لبيت الله فساقه إلى مكة. كل هذه الأشياء ذهبت وزالت. نحن في زمن الاقتصاد، بل ربما إذا رأينا الهدي أكلناه، وكانوا في الجاهلية بالعكس. لذا أيها الأخ، تستمر على هذا الحال إلى أن تصل إلى مكة إن شاء الله. إذا وصلت إلى مكة ليلا إن شئت ارتحت نمت، فإذا أصبح الصباح توجهت إلى البيت. إن أردت أن تذهب ليلا لا مانع، جاز دخول مكة ليلا كما يجوز دخول مكة نهارا، وجاز أن تقوم بأعمال العمرة ليلا ويجوز نهارا، لأن النبي فعل هذا وفعل ذاك. وجاز لك قبل أن تذهب إلى البيت أن تأكل تشرب ترتاح تغتسل، لكن إذا اغتسلت وأنت محرم لا تدلك، لا تغتسل بصابون مطيب، وابتعد عن الصابون مطلقا. وجاز لك أن تغسل رأسك وأنت محرم، أو أن تغتسل للتبرد جاز، وسن لك أن تغتسل لدخول مكة. من دخل مكة قبل أن يذهب إلى البيت إذا تيسر له أن يغتسل اغتسل، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه اغتسل لدخول مكة وبعد ذلك ذهب إلى البيت. واعلم أيها المحرم أنك بعدما قلت لبيك اللهم لبيك بعمرة أو لبيك اللهم لبيك بالحج، وأنت بآبار علي أو بأي ميقات، أنت ممنوع من أن تقوم بأعمال. بعدما نويت لا تلبس المحيط بالعضد، لا تغطي الرأس، لا تتطيب، لا تتطيب، لا تصيد، وإذا صيد لك لا تأكل، لا تنكح ولا تنكح، يعني لا تزوج غيرك ولا تتزوج أنت، لا تلبس المحيط، لا تتطيب، لا تغطي راسك، لا تصد، لا تنكح، لا تنكح. فمن اضطر إلى أن يغطي راسه لمرض أو يلبس قميص معذور مريض لبس، وعليه الفدية، عليه الجزاء. الجزاء أحد ثلاثة أمور: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. أنا مضطر إلى أن أغطي الرأس، أغطيه، ألتحف بالعباء، ألتحف، تطيبت وأنا محرم علي الجزاء، علي الفدية. أزلت الشعر، حلقت وأنا محرم علي الجزاء، الفدية. ما هي الفدية؟ إما أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين. لأنك وقعت في محظور في ممنوع. الممنوع تغطية الرأس، حلق الشعر من الرأس من الجسد، أخذ الموس أزال شعر الإبط، قلم الأظفار عليه فدية، لبس المخيط، المخيط المحيط بالعضو وجب عليه الفدية. ما هي الفدية؟ أحد ثلاثة أمور، لا الثلاثة الأمور، إما أن يذبح أو يصوم أو يطعم. لم يفعل شيء، ممنوع، لا شيء عليه، وصلنا مكة بسلامة الله ونريد أن ندخل مكة، علينا أن نستشعر حرمة هذا البلد الذي سنقدم إليه، لأن هذا البلد يسمى بكة، الموضع الذي يبكت أعناق الجبابرة، ما دخلها أحد إلا ذليلا. علي أن أراعي حرمة الله في هذا البلد، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أراد ولم يفعل، إن أراد ولم يفعل أذاقه الله من عذاب أليم. ولذا عليك أن تكون حريصا وجلا خائفا. المعصية عند بعض أهل العلم تتضاعف في مكة، والحسنة تتضاعف في مكة، وكذلك السيئة. فلا داعي إلى كثرة الاختلاط، وبخاصة اختلاط الرجال بالنساء في الفنادق في القصور التي ننزل فيها. أريد أن أتعرف بالسيدات وبالنساء، هذه فرصة. من أين أجتمع مع هذا الجمع يا حجة؟ من أي بلد؟ ومتى أتيت؟ ومن معك؟ وحديث وأنس وكلام في مكة، في المدينة، المدينة حرم، مكة حرم، مكة حرم. الاختلاط للعمار، للحجاج، للتائبين، المنيبين، القادمين لطاعة رب العالمين، محبط للعمل، محبط للعمل. وأمر آخر أقوله لله ونصيحة، هذا الأمر، هذا الأمر يقع فيه كثير من العمار المعتمرين. نأتي رجال ونساء، ستة رجال وأربع نسوة في حجرة. أهي أمي؟ لا. أختي؟ لا. زوجي؟ لا، إنما من البلد. ننام في هذه الحجرة، النوم موت، المرأة تستلقي تنام، ينحسر رأسها، فخذها، ساقها، والرجال معها في غرفة في حجرة. بالله عليكم، هذا طاعة؟ هذه طاعة؟ بهذا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ وليجب أننا لا نسكن إلا في موضع رجال ونساء؟ لا. الرجال وحدهم، النساء وحدهن، ولا حاجة إلى أن أسكن مع زوجتي، أنا وزوجتي وهذا وزوجته وهذا وزوجته، وكلنا كأننا دواب حيوانات في حظيرة واحدة. لما هذا؟ لا يطاع الله بهذا. إذا كنا نقوى على أننا نستاجر كل وزوجته لا مانع، ما نقوى، نجتمع ثلاثة نسوة وحدهن، ثلاثة رجال وحدهم. وأما هذا الخلط الحيص البيص هذا لا يجوز ولا ينبغي. أيها الراجون رحمات الله، وهذا الأمر واقع وحاصل، أقول واقع وحاصل، ولذا علينا أن نبتعد من هذا العمل حتى يتقبل الله جل وعلا منا أعمالنا. والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا العمل ليس من تقوى الله تبارك وتعالى. وصلنا مكة نغتسل، ما قوينا على أن نغتسل، نتوضأ ونذهب إلى الكعبة. فإذا رأيت البيت قلت اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، لا تحفظ لا داعي، وإنما عليك تقوى الله، حتى تأتي إلى الكعبة. فإذا أتيت إلى الكعبة وجاز لك أن تدخل من أي باب، شرقي غربي شمالي جنوبي، لا يلزم أن ندخل من باب السلام، لا ليس بلازم، الموضع الذي يتسنى أن تدخل منه ادخل. أتينا إلى البيت، رأينا البيت، ماذا نعمل؟ قبل كل شيء، قبل كل شيء، أنا وأنت الرجال نطبع، نطبع بالنون والضاد والطاء والباء العين، نطبع. ومعنى الاطباع ناخذ الرداء، آت الرداء، هذا الرداء آخذه وأعمل هكذا، أظهر ساعد الأيمن عند البيت، لا في المدينة ولا في الميقات ولا في الطريق ولا في مكة، لكن عندما أدخل المسجد وقبل أن أبدأ في الطواف. كثير من الحجاج يطبع من الآن، غلط، جهل، ليس من السنة. الاطباع إنما يكون عندما تأتي إلى الكعبة، عندما تدخل أول مرة تفعل هكذا، تظهر ساعدك الأيمن فقط، الرجال للنساء. فإذا اطبعت أطوف بالبيت ثلاثة أشواط وأرمل إذا لم يكن زحام، وبعد الثلاثة الأشواط انتهى الاطباع. هذه سنن سنها النبي، هذه سنن نعملها كما عمل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أنا لا أطبع إلا عندما أدخل وآتي إلى الكعبة وأريد أن أطوف الطواف الأول فقط، آتي إلى الكعبة وإلى الركن الذي فيه الحجر وأنوي أنني أطوف بالبيت طواف العمرة، وأبدأ أجعل البيت عن يساري وأبدأ حتى آتي إلى هذا الركن، إن استطعت أستلمه، ما استطعت أشير، أتيت إلى هذا الركن، إن استطعت قبلت، ما استطعت وضعت يدي قبلت، ما استطعت أشرت وأمضي. هذا الشوط الأول. الثاني، الثالث، الرابع، سبع أشواط. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وبماذا أدعو؟ أنت أعلم بحاجتك من ربك، أنت أعلم بحاجتك من ربك، سل الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة. ولا يلزم باللغة العربية، لا، العجمي بالعجمية، العامي بالعامية، المتعلم باللغة التي تعلمها، ولا داعي إلى كتاب. الشوط الأول، الشوط الثاني، الثالث، الرابع، يقرأ، وهمه القراءة، أن يصلح اللفظ. لا، اجعل العلاقة بينك وبين الله، وسل الله ما تشاء، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، وقال ونظر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو. حاول هذا الرجل أن يعرف شيء مما يقوله النبي، ما استطاع. وجد شاب يسمى معاذ، فقيه عالم، يدعو، حاول أن يفهم، ما استطاع. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دعاك الطويل أنا لا أعرفه، دعاء معاذ الطويل أنا لا أعرفه، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تقول أنت؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي له كلنا حولها يدندن، الكلام الطويل الذي يقول ومعاذ الذي يقول لا يخرج من هاتين الجملتين، الجنة والتعوذ من النار. ولذا لا داعي إلى كلام طويل، المطلوب أن تكون العلاقة بينك وبين الرب، وأن تعرض على الرب الذنوب والآثام وما اقترفت الأيدي، وستر الله ولم يفضح، وتكرم وتفضل، ودعانا لأن ناتي لهذه الضيافة، صرنا ضيوفا له، علينا أن نذل له ونعترف بالذنوب والآثام وما إلى ذلك. هذا ما ينبغي أن نفعل. ولعلك تقول لما الاطباع، لما الاطباع، لما نظهر اليد؟ الجواب استنانا بالنبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة ذهب إلى مكة، لأنه اتفق مع قريش عام الحديبية أنه يرجع، وفي السنة الأخرى يذهب، فذهب وأخلوا الكعبة، وصعدت قريش على رؤوس الجبال، وتركوا الساحة للنبي ومن معه. صعدت قريش على رؤوس الجبال وقالوا انظروا إلى محمد وأصحابه، فإنها قد وهنتهم حمى يثرب. يثرب المدينة كان بها حمى، يعني يشمتون، اصعدوا وانظروا الى محمد والصحابة الذين جاءوا معه ضعاف هزيلين من الحمى، فأعلم الله رسوله ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يظهروا سواعدهم. المؤمن قوي بالله، وأمرهم أن يرملوا، يسعوا، يعني يحركون أجسادهم من الركن إلى الركن. الركن اليماني الذي فيه الحجر، قريش على الجبال يرونهم هنا إلى أن يأتوا إلى هذا الموضع من الحجر الأسود إلى ركن اليماني. بعد ذلك مشى رسول الله، قريش لا يرونه، فجعل الله تعالى لنا ذلك سنة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا نحن نسعى ونرمل، لما نرمل؟ استنانا. إن لم نرمل الطواف باطل؟ لا. وهل يجب أن نرمل؟ لا. الزحام موجود الآن، فهل علي أن أرمل؟ لا، بل علي أن أتقي الله تبارك وتعالى. كذلك الحجر لا تستلمه مع هذا الزحام المرير، هذا الزحام الشديد، أنت أشر وامشي. لكن بعض الناس يزاحم، هو وزوجه وبنته وطفله، يريد أن يستلم الحجر، وربما أن يؤدي ذلك إلى كشف العورات، إلى الاختلاط. المرأة أمامها رجل وخلفها رجل يحتك بها، وربما أن يقع فمه في فمها لأنها تريد أن تستلم الحجر الأسود، لا استلمت الحجر، لأن الاستلام ليس بلازم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إني أراك رجلا قويا، فإياك أن تزاحم الناس على الحجر، فإياك أن تزاحم الناس على الحجر. ولذا فإنه صلوات الله وسلامه عليه جاء مرة ليستلم الحجر، فوجد الزحام، وكان بيده محجن، وضع المحجن على الركن وقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لنقتدي به ونستن. فإذا الرجل، المرأة في مثل هذا الظرف، في هذا الزحام الشديد، مليون مليون مصلي صلوا بالمسجد الحرام في الجمعة الماضية، مليون وزيادة، أيتأتى لكل واحد منهم أن يستلم أو يقبل؟ لا والله. ولذا علينا أن نتقي الله ونتأدب بما أدبنا به رسول الله. فإذا ما طفت سبع أشواط صليت خلف المقام ركعتين، وذهبت إلى السعي بين الصفا والمروة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط حلقت أو قصرت وانتهت العمرة. ولعلي أتكلم غدا إن شاء الله على ما يتعلق بالسعي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هات الأسئلة الأولى حقت أمس. طيب، الأول الثلاثة فقط، بعدين الأربعة ناني. سؤال: أنا مقيم بالرياض ونويت العمرة، وقدر الله لي أن أنزل إلى جدة، وذلك للظروف، ونزلت جدة مكة دون إحرام، وقمت بالإحرام من جعرانة، فهل تصح العمرة أم لا؟ يقول: خرج من الرياض ناوي العمرة، ونزل بجدة ولم ينوي، لو نوى نزل بجدة ذهب إلى مكة لقضاء عمل العمرة لكنه ما نوى، يريد أن ينوي، يريد أن يعتمر وما نوى، ودخل مكة من غير إحرام، أهو عاصي؟ عليه ذنب؟ إن سبق له أن اعتمر عمرة الإسلام لا بأس، إن لم يعتمر عمرة الإسلام ودخل مكة من غير إحرام وجب عليه هدي ذبح خروف. بعد ذلك قام وذهب إلى الجعرانة وأتى بعمرة من الجعرانة، فاته الخير الكثير، كنت تنوي إما من السيل إما وأنت في الجو، عندما نحاذي الميقات ننوي من داخل الطائرة، ولكن لما لم يفعل ونزل ولم ينوي من جدة أيضا ذهب ودخل مكة من غير إحرام لا شيء عليه إن شاء الله، ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنه. سؤال آخر أيضا في العمرة، يقول قدمت من مصر ناويا عمرة والاعتكاف، ونويت الحضور إلى المدينة أولا والبقاء بها يومين ثم الذهاب إلى مكة للعمرة والاعتكاف، فما هو ميقاتي؟ خرج من بلدي ناويا العمرة ولكن يريد أن يبدأ بالمدينة قبل مكة، لا يتجرد ولا يلبس الإزار والرداء ولا ينوي من الطائرة ولا من الباخرة، بل يأتي إلى المدينة أولا ويقيم بالمدينة ما شاء الله له، فإذا نوى الخروج إحرامه من آبار علي إن شاء الله. سؤال آخر طويل وأرجو أن يكون السائل، أو هذا سؤال امرأة تقول رباني شخص سوداني منذ كان عمري 5 سنين، أمي حبشية والدي يماني، وهو لم يعلم بوجودي إلى الآن، ولم أجد أحدا يساعدني في العثور عليه في اليمن، ماشي، والدي السوداني لا يتقيد بتعاليم الدين الإسلامي إلا أنه يصلي ويصوم ويحج، وأنا الحمد لله هداني ربي من ملذات الدنيا وصرت أتقيد بالحجاب الكامل، وأنا متزوجة من رجل وهو مقيم بالمدينة، إلا أني لست مقيمة ولي تقريبا 3 سنين وصرت مهددة بالذهاب إلى البلد والعيش مع الذي رباني، أريد أن أعرف، هذا موضع السؤال، هل أغطي من والدي وأعمامي؟ تعتبر الرجل الذي رباها والد، هل تغطي وجهها عنه؟ هل تخلو به أو لا يجوز أن تخلو به؟ سؤال جيد، وهم يعيشون في بيت واحد ولا يحبون العباءة السوداء ولا تغطية الوجه، وأنا خائف على ديني وخائف من ظلمه ويعتقد بوجود إلى آخره، هل أخلو به؟ هذا ليس بأب وليس بعم ولا جد ولا ولد ولا والد ولا زوج، رباها منذ عمرها 5 سنين، كبرت بعد البلوغ لا يجوز أن ينظر إليها ولا يجوز أن يخلو بها، ويجوز له أن يتزوج بها ولا ينام معها في بيت واحد، وإنما الذي يحرم عليها أبوها أخوها ولدها عمها المحارم، وأما هذا ليس بمحرم وليست ربيبة له، يعني رضعت من لبني، لأنه يقول رباني منذ كان عمري 5 سنين، ما رضعت منه ولا من زوجي، إذن هي أجنبي عن، ويكتب الله تعالى له الأجر فيما فعل. وأما أنه محرم يبيت معها يجلس معها يأكل معها يشرب معها حرام لا يجوز، هذا دين الله. وأما ما يتعلق بالعادات والطبائع والهوى وعمل عمل الشيطان، ذاك ما لا دخل لنا فيه، وإنما نقول إن هذا الرجل ليس أب ولا أخ ولا عم ولا محرم، لا يجوز أن يخلو بها ولو رباها بعد 5 سنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.